نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في الحلقة السابقة كنا قد ألقينا الضوء على إنجيل لوقا من حيث الكاتب والمصادر التي اعتمد عليها في كتابة هذا الإنجيل وتاريخ ومكان كتابته. أما في حلقة اليوم فسوف نتحدث عن سمات إنجيل لوقا والقصد من كتابته ومحتوياته وتقسيمه. إذن لنبدأ بإلقاء الضوء على سمات إنجيل لوقا. السمة الأولى لإنجيل لوقا هي أنه كان مرتبطاً بالتاريخ المعاصر آنذاك، فإنجيل لوقا يغطي فترة زمنية أطول من إنجيلي متى ومرقس، فمقدمته تتبع سلسلة نسب يسوع إلى أب الجنس البشري، أي إلى آدم، ونهايته تدون صعود يسوع إلى السماء وتلمح إلى حلول الروح القدس. كذلك فإن البشير لوقا يربط قصته بأحداث تاريخية معاصرة آنذاك، فهو يخبرنا أن الكاهن زكريا تلقى وعدا بأنه سيرزق بابن في أيام هيرودس ملك اليهودية، كما أنه يخبرنا أن يسوع ولد في أثناء الإحصاء الذي جرى عندما كان كيرينيوس واليا على سوريا، وأن يوحنا المعمدان بدأ خدمته في السنة 15 من حكم طيباريوس قيصر. علاوة على ذلك فإن لوقا يخبرنا أنه عندما كان يسوع في سن 12 فقد زار الهيكل في أورشليم، وأنه بدأ خدمته عندما كان في 30 من عمره، وأن حادثة التجلي وقعت بعد حوالي 8 أيام من اعتراف بطرس بالمسيح، وأن الظلام حل في كل العالم ما بين الساعة 6 والـ9 من اليوم الذي صلب فيه يسوع. أما السمة الثانية لإنجيل لوقا فهي وجود اختلافات بينه وبين إنجيل متى، لكن هذه الاختلافات قابلة للتفسير. فعلى سبيل المثال، فإن سلسلة نسب يسوع في الأصحاح 3 من إنجيل لوقا تختلف عن سلسلة نسب يسوع في الأصحاح 1 من إنجيل متى. فمن الملاحظ أن سلسلة نسب يسوع في إنجيل متى أقصر بكثير ولا تذكر بعض الأجيال، فالبشير متى يكتفي بذكر 16 اسما ما بين داود وشألتئيل، في حين أن لوقا يذكر 22 اسما. كذلك فإن متى يذكر 13 اسما ما بين شألتئيل ويسوع، في حين أن لوقا يذكر 22 اسما. كذلك فإن متى يقول إن يسوع هو ابن داود ابن إبراهيم، لأنه يكتب ليبين أهمية المسيح لليهود. أما لوقا فيقول إن يسوع هو ابن آدم ابن الله، لأنه يكتب ليبين أهمية المسيح للجنس البشري بأكمله. يختلف إنجيل لوقا عن إنجيل متى في الحديث عن رفض الناصرة ليسوع، ففي حين أن إنجيل متى وإنجيل مرقس يقولان إن رفض الناصرة ليسوع حدث بالقرب من نهاية خدمته في الجليل، فإن إنجيل لوقا يقول إن ذلك حدث في بداية خدمته. ويبدو من خلال المحتوى أن الأناجيل الثلاثة تصف الحدث نفسه. ففي أحد أيام السبت دخل يسوع بلدته وراح يعلم في المجمع، وكانت نتيجة ذلك هي أن الناس دهشوا منه وانتقدوه ورفضوه. ويقول يسوع في الأناجيل الثلاثة إنه لا يكون النبي بلا كرامة إلا في بلدته وبين أقربائه وفي بيته. لكن من الملاحظ أن الخلفية التاريخية في لوقا الأصحاح الرابع والآية 23 تبين أن رفضه في الناصرة لم يحدث في بداية خدمته في الجليل، بل بعد ذلك بكثير. والسبب في ذلك هو أن لوقا يذكر هذه الحادثة في بداية خدمة يسوع، وهو أنه أراد أن يلخص رد فعل الناس عموما من نحو يسوع. فقد أظهر الناس حماستهم ودهشتهم من أقوال يسوع وأفعاله في بادئ الأمر، لكنهم رفضوه فيما بعد في كل مكان ذهب إليه. ومن أوجه الاختلاف الأخرى بين إنجيل لوقا وإنجيل متى هو العظة على الجبل. ففي حين أن البشير متى يقول في إنجيل متى الأصحاح الخامس في الآية الأولى، وأيضا في الأصحاح الثامن في الآية الأولى، إن العظة على الجبل ألقيت من على جبل، فإن البشير لوقا يقول في إنجيل لوقا الأصحاح السادس والآية 17 إن يسوع وقف في موضع سهل، لكن هذا التناقض يزول إذا افترضنا أن يسوع اختار بقعة منبسطة من الأرض على ذلك الجبل وألقى عظته هناك. وهناك اختلاف آخر بين إنجيل لوقا وإنجيل متى يتعلق بوقت تعليم الصلاة الربانية. فالبشير متى يقول إن يسوع علم الصلاة الربانية أثناء عظته على الجبل، أما البشير لوقا فيقول إن يسوع علمها ردا على سؤال طرحه أحد التلاميذ. لكن هذا ليس تناقضا، فمن المحتمل أن يكون يسوع قد علم هذه الصلاة عدة مرات في مواقف مختلفة أو لأشخاص غير تلاميذه. هذا كله يرينا أن الاختلافات التي قد نلاحظها بين إنجيل لوقا والأناجيل الأخرى هي اختلافات ظاهرية وقابلة للتفسير. والآن، ما هو القصد من كتابة إنجيل لوقا؟ القصد الأول من كتابة إنجيل لوقا هو الصحة الروحية لشخص واحد، ألا وهو ثوفيلوس. فقد قام لوقا ببحث دقيق وكتب هذا الإنجيل إلى صديقه العزيز ثوفيلوس الذي لا نعرف عنه الكثير. لكن يبدو أن ثوفيلوس كان شخصا مهما، أو صاحب منصب رفيع، أو أنه كان يمثل الطبقة المثقفة في روما. القصد الثاني من كتابة إنجيل لوقا هو تعليم الإنجيل، ولا سيما للأشخاص الذين يعيشون في العالم الروماني الناطق باليونانية. فإنجيل لوقا يقدم معلومات دقيقة للأشخاص الذين كانوا يبحثون عن الحق والذين كانوا يفكرون تفكيرا جادا في أن يصيروا تابعين ليسوع المسيح. كذلك فقد كان إنجيل لوقا يرمي إلى تقوية إيمان المؤمنين المسيحيين الجدد. القصد الثالث من كتابة إنجيل لوقا هو إعلان الإنجيل إلى جميع الأمم في العالم. فلوقا يكتب إلى اليهود والسامريين والأمم، وهو يبني إنجيله على الله الذي خلق آدم وجعله أبا للجنس البشري بأكمله. لهذا فإن لوقا يخاطب الناس في العالم كله. من جهة أخرى فإن إنجيل لوقا مبني على نبوءات العهد القديم التي تتحدث عن قصد الله من نحو الأمم. فعلى سبيل المثال نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والآيتين 31 و 32 أن يسوع المسيح هو الخلاص الذي أعده الله لجميع الناس في العالم. فيسوع هو نور هداية للأمم ومجد لليهود. هذا يعني أن يسوع يعلن الله والخلاص للأمم، وأنه الإعلان المرئي لليهود عن حضور الله. القصد الرابع من كتابة إنجيل لوقا هو هداية الخطاة والمنبوذين إلى يسوع المسيح. فالبشير لوقا يكتب إنجيله كبشارة للمنبوذين على الأرض. في الأصحاح السابع يخبرنا البشير لوقا عن المرأة التي كانت تعيش حياة خاطئة في المدينة، وهو يخبرنا في الأصحاح العاشر عن السامري الصالح. وكما نعلم فقد كان اليهود يحتقرون السامريين ولا يتعاملون معهم، وهو يخبرنا في الأصحاح الخامس عشر عن الابن الضال الذي عاش بطريقة خالية من المسؤولية إلى أن أهدر ميراثه على رفاق السوء. في الأصحاح الثامن عشر يخبرنا لوقا عن العشار المتواضع الذي يتبين في النهاية أنه أبر من الفريسي المتدين. وفي الأصحاح التاسع عشر يخبرنا لوقا عن توبة زكا الذي كان قد جمع أمواله عن طريق الغش والخداع. وقد كان قصد البشير لوقا من كتابة إنجيله هو أن يخبر الناس جميعا أنه لا يوجد عند الله حالات ميؤوس منها، فرجاء الخلاص متاح لكل إنسان يتوب ويقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياته. والآن ما هي محتويات إنجيل لوقا؟ يمكن تحليل محتويات إنجيل لوقا من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى إنجيل لوقا بالمقارنة مع إنجيلي مرقس ومتى. فإذا قارنا بين إنجيل لوقا من ناحية وإنجيلي مرقس ومتى من ناحية أخرى، نلاحظ أن إنجيل لوقا استعان بإنجيل مرقس كما فعل متى من قبل. وتجدر الملاحظة بأن إنجيل مرقس يحتوي في اللغة الأصلية على 661 آية، وفي حين أن متى يستخدم 500 آية منها، فإن لوقا يستخدم 350 آية فقط. وحيث أن إنجيل لوقا يحتوي على 1149 آية، فهذا يعني أن ثلثي إنجيل لوقا لا يحتويان على مواد مأخوذة عن إنجيل مرقس. لهذا يمكن القول إن إنجيل لوقا يستخدم بالتناوب مواد من إنجيل مرقس ومواد من خارجه. أما المواد التي لم يأخذها عن إنجيل مرقس فهي الأصحاحات من الأول وحتى الثالث من إنجيل لوقا، والمقاطع المجاورة للأصحاح السابع، وتحديدا الأعداد من الآية 17 في الأصحاح السادس وحتى الآية 3 من الأصحاح الثامن، والمقاطع المجاورة بالأصحاحات من العاشر وحتى 17، وتحديدا الآيات من 51 في الأصحاح التاسع وحتى 14 في الأصحاح الثامن عشر، والنصف الأول من الأصحاح التاسع عشر، وتحديدا الأعداد 1 وحتى 28، وأخيرا غالبية الأصحاح 24. الزاوية الثانية، أهم المواد التي ينفرد بها إنجيل لوقا وفيما يلي أهمها. أولاً، ولادة يسوع، فالجزء الأكبر مما ورد في الأصحاحات الثلاثة الأولى من إنجيل لوقا لا نجده في الأناجيل الأخرى، ونقرأ هنا عن ولادة يوحنا المعمدان وعن ولادة يسوع. ثانياً، خدمة يسوع في بيريا، ونقرأ عن هذه الخدمة في القسم الأوسط من إنجيل لوقا، وبصورة عامة فإن الأصحاحات من العاشر وحتى التاسع عشر من إنجيل لوقا تحتوي على مواد لا نجدها في الأناجيل الأخرى. ثالثا، أمثال السيد المسيح، فباستثناء الأصحاح التاسع فإن كل أصحاح من لوقا الأصحاح السادس وحتى العشرين يحتوي على مثل من أمثال يسوع المسيح، وإنجيل لوقا بأكمله يحتوي على 27 مثلا، ثلاثة منها ترد في إنجيل متى ومرقس، وستة منها ترد في إنجيل متى. لكن هناك 18 مثلا ينفرد لوقا بذكرها، والجزء الأكبر من هذه الأمثال موجود في الأصحاحات العاشر وحتى التاسع عشر من إنجيل لوقا. رابعا، ما بعد قيامة يسوع، فالأصحاح الرابع والعشرون من إنجيل مرقس يصف ظهور يسوع لتلميذي عمواس وصعوده إلى السماء. الزاوية الثالثة، المؤشرات الزمانية والمكانية في القسم الأوسط من إنجيل لوقا. وما نعنيه بالقسم الأوسط من إنجيل لوقا هو الآيات من 51 في الأصحاح 9 وحتى 14 من الأصحاح 18. يحتوي هذا القسم على معجزات يسوع وأقواله والعديد من الأمثال. لهذا فإن هذه الأصحاحات مفيدة جدا لتقوية إيمان المؤمنين. في هذا القسم يكتفي لوقا بتقديم تلميحات صغيرة فقط عن الرابط بين الأحداث المذكورة والتي أعقبتها، فهو يكاد لا يذكر زمان ومكان وقوع الأحداث. فعلى سبيل المثال يقول لوقا في الآية 57 من الأصحاح 9: وفيما هم سائرون في الطريق، كما أنه يقول في الآية 25 من الأصحاح 10: وإذا ناموسي قام يجربه. هكذا فهو يكتب بتدقيق، لكن دون أن يركز على التفاصيل الزمنية للأحداث. رغم ذلك هناك ثلاثة مؤشرات زمنية أو مكانية في إنجيل لوقا. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 9 والآية 51 يقول: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت أي يسوع وجهه لينطلق إلى أورشليم. ونقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآية 22 يقول: واجتاز أي يسوع في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم. ونقرأ أيضا في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآية 11 يقول: وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل. لكن هذه المؤشرات ليست متوازية مع تلك الواردة في إنجيل يوحنا. فإنجيل يوحنا يبين أن يسوع زار أورشليم أكثر من مرة واحدة في الأشهر الستة التي سبقت صلبه. ويعتقد البعض أن ما ورد في لوقا الأصحاح 9 والآية 51 يوازي ما ورد في يوحنا الأصحاح 7 والآية 2 عندما ذهب يسوع إلى أورشليم لحضور عيد المظال، وأن ما ورد في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآية 22 يوازي ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والآية 17، وذلك عندما ذهب يسوع إلى بيت عنيا وأقام لعازر من الموت. وأيضا ما ورد في لوقا الأصحاح 17 والآية 11 يوازي ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والآية الأولى، عندما جاء يسوع من بيت عنيا إلى أورشليم لحضور عيد الفصح الأخير. لكننا لا نجد في إنجيل لوقا ما يشير إلى أن هذه المقاطع الثلاثة تطابق تلك المقاطع التي وردت في إنجيل يوحنا. وعلى أي حال، فقد كان لوقا معنيا بترتيب الأحداث بحسب موضوعاتها وليس بحسب ترتيبها الزمني أو الجغرافي. أخيرا، ما هي الأقسام التي يتألف منها إنجيل لوقا؟ يمكن تقسيم إنجيل لوقا إلى ستة أقسام رئيسية، وهي نفس الأقسام التي يتألف منها إنجيل متى وإنجيل مرقس. لكن البشير لوقا يسهب في الحديث عن خدمة يسوع في بيرية، ولغاية التوضيح فقط سوف نضيف هنا قسمين آخرين عن خدمة يسوع في اليهودية، رغم أن هذين القسمين لا يردان إلا في إنجيل يوحنا. وهكذا يصبح لدينا ثمانية أقسام على النحو التالي. القسم الأول يتحدث عن ولادة يسوع ونشأته، وهو يتألف من الأصحاحين الأول والثاني من إنجيل لوقا. وقد ولد يسوع في السنة الخامسة قبل الميلاد. القسم الثاني يتحدث عن بدء خدمة يسوع، ويبدأ هذا القسم بالآية الأولى من الأصحاح الثالث وينتهي بالآية 13 من الأصحاح الرابع. وقد جرت هذه الأحداث في الفترة الواقعة بين شهر كانون الأول أو ديسمبر سنة 26 ميلادية وشهر نيسان أو إبريل سنة 27 ميلادية، أي أنها دامت 4 أشهر تقريبا. القسم الثالث يتحدث عن خدمة يسوع المبكرة في اليهودية، وكما ذكرنا قبل قليل فإننا لا نقرأ عن هذه الخدمة إلا في إنجيل لوقا فقط، وتحديدا في الآيات من 13 في الأصحاح الثاني وحتى 47 من الأصحاح الرابع. وقد جرت هذه الأحداث في الفترة الواقعة بين شهر نيسان إبريل وشهر كانون الأول ديسمبر سنة 27 ميلادية، أي أنها دامت 8 أشهر تقريبا. القسم الرابع يتحدث عن خدمة يسوع في الجليل، ونقرأ عن هذه الخدمة في الآيات من 14 في الأصحاح الرابع وحتى 17 في الأصحاح التاسع من إنجيل لوقا. وقد جرت هذه الأحداث في الفترة الواقعة بين شهر كانون الأول ديسمبر سنة 27 ميلادية وشهر نيسان إبريل سنة 29 ميلادية، أي أنها دامت 16 شهرا تقريبا. القسم الخامس يتحدث عن خدمة يسوع التقاعدية إنجاز التعبير، ونقرأ عن هذه الخدمة في الآيات من 18 وحتى 50 من الأصحاح التاسع. وقد جرت هذه الأحداث في الفترة الواقعة بين شهر نيسان إبريل وشهر تشرين الأول أكتوبر سنة 29 ميلادية، أي أنها دامت 6 أشهر تقريبا. القسم السادس يتحدث عن خدمة يسوع اللاحقة في اليهودية، وكما ذكرنا قبل قليل فإننا لا نقرأ عن هذه الخدمة إلا في إنجيل يوحنا فقط، وتحديدا في الآيات من الأولى في الأصحاح السابع وحتى الآية 39 من الأصحاح العاشر. وقد جرت هذه الأحداث في الفترة الواقعة بين شهر تشرين الأول أكتوبر وشهر كانون الأول ديسمبر سنة 29 ميلادية، أي أنها دامت 2 شهر تقريبا. القسم السابع يتحدث عن خدمة يسوع في برية، ونقرأ عن هذه الخدمة في الآيات من 51 في الأصحاح التاسع وحتى الآية 27 من الأصحاح التاسع عشر. وهذه الخدمة التي تحتوي على كلمات يسوع وتعاليمه، وقد جرت هذه الأحداث في الفترة الواقعة بين شهر كانون الأول ديسمبر سنة 29 ميلادية وشهر نيسان إبريل سنة 30 ميلادية، أي أنها دامت 4 أشهر تقريبا. القسم الثامن والأخير يتحدث عن موت يسوع وقيامته وصعوده إلى السماء، ونقرأ عن هذه الأحداث في الآيات من 28 في الأصحاح التاسع عشر وحتى الآية 53 من الأصحاح 24. وقد جرت هذه الأحداث في الفترة الواقعة بين شهر نيسان إبريل وشهر أيار مايو سنة 30 ميلادية، وإن أردنا أن نكون أكثر تحديدا فقد دامت هذه الأحداث 7 أسابيع تقريبا. بهذا صديقي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نستعرض الرسائل الرئيسية التي يحتوي عليها إنجيل لوقا. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، دمتم في حفظ الله ورعايته، آمين.
اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. انقص كل ما ليا وتزيد انت وحدا، تعلم حقك فيا يظهر كل ما كنت. انقص كل ما ليا وتزيد انت وحدا، تعلم حقك فيا يظهر كل ما كنت. اسم إلهي عالي عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود أرفع اسم إلهي عالي عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود على علي أمامك واقترب إيديك طلبي مد جلالك قلبي وعيني عليك على علي أمامك واقترب إيديك طلبي مد جلالك قلبي وعيني عليك
أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.